الكلام في المقدمة الخامسة من المقدمات التي مهدها رضوان الله تعالى عليه نعيني رضوان الله عليه لإثبات الترتب. هذه المقدمة يسعى فيها رضوان الله تعالى عليه لينقح مورد البحث في الترتب. ومعلوم أن الترتب هو عبارة أخرى عن ثبوت التكليف بفعلين متضادين يعجز المكلف عن اتيان بهما معا. هذا كلام، لكن في مقام التعمل في هذا التعبير هذا يتولد لدى الإنسان سؤال أنه ثبوت الخطابين معا هو غير ممكن، أو ثبوت الخطابين لا مانع من ذلك، إنما المانع هو فعلية الخطابين، أن يكون كل من الخطابين فعليا بنحو يستحق المكلف المعاخذة والمطالبة، هذا والعقوبة إذا خالف أيا منهما. يريد رضوان الله تعالى عليه هذا يريد يثبت أنه هذا بل يعني محذور الترتب الذي المحذور الذي يمنع المانعين من الترتب هو الأول، وهو أن يكون الخلل في كلا الخطابين إطلاق وشمولية، بحيث يشمل الخطاب الأول للمكلف والثاني مع قطع نظر عن كل منهما، كل منهما شامل. وأما فعليا فلا ربط لهما بمحلل بحث. مثال أول نأتي بمثال كما قلنا في المباحثة مثال، ثم بعد ذلك ندخل في مقدمته رضوان الله تعالى عليه. مثلا إنقاذ الغريق، وهو ثابت وجوبه ثابت، إذا كان الغريق على محقون الدم وكان المكلف موجه إليه الخطاب بل متمكنا من إنقاذه من حيث الطاقة ومن حيث قلوب الطريق ومن إلى آخره، فهذا الخطاب هذا له كان نلاحظ من حيث الإطلاق وهو شمول هذا الخطاب ولهذا المكلف، ولو كان بلع الخطاب الثاني ثابتا وهو حرمة الدخول في الأرض المغصوبة، فنفس هذا الخطاب بل شموله للمكلف في حالتين، حالة جواد الدخول وحالة حرمة الدخول، هذا معنى إطلاق الخطاب. وكذلك الخطاب الثاني وهو حرمة الدخول في الأرض المغصوبة، فهذا هذه الحرمة وهذا التحريم ثابتون مطلقا، سواء كان المكلف إنسان مكلفا بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق المسلم أو غير مكلف، فكل من الخطابين إذا كان مطلقا هذا فتقع المزاحمة بين الخطابين. وأما فعليتهما وهو بعد فرض شمول الخطاب فهو وصوله إلى مرتبة، وصول الخطاب أو وصول التكليف إلى مرتبة تكون مكلف يكون المكلف مستحقا للمعاقدة إن خالف، هذا عبارة عن الفعلية. فالتزاحم أو تدافع بين الخطابين هذا من أي جهة؟ له جهتان، جهة فعلية كل منهما، إذا لم يكن أي منهما بالفعل كل منهما كان هذا في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء ولم يصل إلى مرتبة الفعلية، فليس العبد مكلفا ملزما بأي منهما. وكذلك إذا كان عهدهما بالفعل دون الآخر أيضا هو مكلف بإتيان ما ذلك الذي وصل مرتبة الفعلية دون الآخر. وبلي فما هو هذا لب، ما هو مورد هذا اختلاف هذا بين القائلين بالترتب مثل المحقق نعيني ومن لف لفهم، وما القائلين منكرين للترتب مثل صاحب الكفاية ومن لف لفهم؟ بل ما هو مورد البحث؟ حيث يكون التدافع ناشئا من الإطلاق إطلاق الخطابين معا أو كان التدافع ناشئا من فعليتهما. يريد أي صاحب المحقق نعيمي رضوان الله تعالى عليه هذا يتعب نفسه في هذه المقدمة الشريفة، هذا يسعى في إثبات أنه محل نزاع هو الإطلاق، يعني محل البحث إذا كان الخطابان مطلقين مو فعليين لا علاقة لهما بالفعلية. بعد هذا التمهيد الذي أنا قدمت في صوته في خدمتكم لأجل أن نتمكن من سير هذا السؤال بسهولة في مطالب التي أفادها رضوان الله تعالى عليه في هذه المقدمة. بعد هذا التمهيد نعود إلى مقدمتين النعينية رضوان الله تعالى عليه. يقول إذا كان هناك خطابان وكل من الخطابين مترتبا على شيء، وهذا الشيء قد يعبر عنه بالشرط، قد يعبر عنه بمرتب عليه، وقد يعبر عنه بالموضوع. نحن هذا نأخذ فعلا تعبير واحد وهو الشرط، يعني إذا كان كل من الخطابين معلقنا مترتبنا أو مشروطنا بشرط، وذلك الشرط هذا قسمان، أحدهما أن يكون أحد القسمين أن يكون ذلك الشيء يعني ذلك المعلق عليه خارجا عن دائرة التشريع وخارجا أيضا عن قدرة المكلف، وقد يكون ذلك الشرط ذلك المعلق عليه ذلك الموضوع داخلا في دائرة إمكان التشريع الإلهي وداخلا تحت قدرة المكلفين أيضا. فهذا فالقسم الأول ما إذا كان الشرط يعني ما علق عليه لهذا الخطاب وذلك الخطاب خارجا عن قدرة المكلف وخارجا عن دائرة التشريع الإلهي أيضا. ومعلوم كما أن التشريع بيد المولى المشرع، كذلك حركة الكائنات حركات التكوينية هذا في الكائنات أيضا من الله سبحانه، لكن لا بما أنه شارع بل بما أنه خالقنا للكائنات وخالقنا للأرض والسماء لكل الكائنات. ومعلوم أنه فرق بين أمور التكوينية مثل خلق الشمس والقمر وحركتهما وبين أمور التشريعية مثل إنشاء وجوب الصلاة إحداث وجوب الصوم، فإن هذا القسم الثاني خاضع للإرادة التشريعية بخلاف الأول فإنه خاضع للإرادة التكوينية. فإذا كان هذا المطلب واضح يقول قد يكون معلق عليه من الأمور التكوينية التي هي خارجة عن دائرة التشريع وكذلك خارجة عن قدرة العبد عدانه. مثلا ما إذا قال هذا مثاله رضوان الله تعالى عليه أمر بشيء معلقا على زوال الشمس أو على كسوف الشمس أو كسوف القمر، فمثلا قال إذا ظالت الشمس فقم فصلي مباشرة ابدأ صلاة، وقال أيضا إذا ظالت الشمس فاغتسل، ومفروض أن مفروض أن الغسل والاغتسال لا يجتمع مع الصلاة، أو مثلا إن طلع الفجر الثاني فأمسك هذا عن المفطرات، وإذا طلع الفجر الثانية هذا فمثلا افعل فواقع أهلك أو افعل شيء آخر الذي يكون لا يجتمع مع الصوم مثلا. فإذا كان الأمر هكذا كل من الأمرين معلقا على شرط وذلك الشرط خارج عن دائرة التشريع وخارج عن قدرة المكلف أيضا، ففي هذه الحالة يكون التدافع، يقول نعيني تدافع بين الخطابين، تدافع يعني عدم إمكان الجمع بين امتثال هذا التكليف وبين امتثال ذلك التكليف. هذا الامتناع ناشئ من إطلاق الخطابين وليس عن فعليتهما. فلو فرض أن عاد الخطابين غير شاملة، هذا لمورد الخطاب الآخر، أو كلا الخطابين غير شاملة لمورد الخطاب الآخر، فعينئذ لا يقع التدافع والتزاحم هذا بين الخطابين، وإنما يقع التدافع والتنافية إذا كان كل من الخطابين مطلقا، يعني قوله إنزالت الشمس فصلي مطلق سواء ومن حيث الاقتصال وعدم الاقتصال، وإذا زالت الشمس فاغتسل أيضا مطلق مع قطع نظر عن وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة. أو ذاك المثال الذي نحن قدمنا في خدمتكم في التمهيد، وهو أبلي إن رأيت مسلما يغرق فأنقذ الغريق مطلقا، سواء كان وصول دخول إلى الوصول إلى الغريق مستلزما للتصرف في الأرض المكتوبة أو غير ملتزم. وكذلك بني إن اجتنب التصرف في أرض المكتوبة حرمة الغصب حرمة التصرف في أرض الغير في مال الغير مطلق، سواء كان مكلفا بإنقاذ الغريق أو غير مكلف. وكل من الأمرين خارجون عن قدرة المكلف وخارجون عن دائرة التشريع. يقول رضوان الله تعالى عليه إنه تدافع وعدم إمكان اجتماع ناشئ من إطلاق الخطابين، لو رفع اليد عن إطلاقهما هذا كلاهما كان مهملين أو كان عهدهما مهمل، يعني لم تجري فيه مقدمات الحكمة لسبب أو لآخر، أو بل فحينئذ هذا لم يكن بينهما أي تدافع وأي هذا أي استحالة في اجتماعهما في اجتماع الخطابين، فإنه وما دام في مثل هذا المورد يقول تصل نوبة إلى التزاحم هذا فتجي قواعد التزاحم هذا، فالمكلف هذا يختار بل أهمهما ويترك المهم، وهذا وللكلام تتمة والحمد لله.